السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عليكم السلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، استكمل بدأناه من التعليق على كتاب الورقات للإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله تبارك تعالى رحمة واسعة، وكنا قد توقفنا عند قوله الأحكام سبعة، والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فيقول الشيخ عبد الله الفوزان: والمراد بالأحكام الأحكام الشرعية التي تقدم ذكرها في تعريف الفقه. والأحكام جمع حكم، وهو لغة المنع، الحكم معناه في اللغة المنع، ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي. والحكم القضاء، قال ابن الأثير: الحكم العلم، الفقه والقضاء بالعدل. وعلى هذا يحمل قول جرير لما قال: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، يعني أحكموا المنع لهؤلاء السفهاء فإني أخاف عليكم أن أغضب فيظهر مني ما يشينكم أو ما يسوءكم. وبالجملة فإن الحكم لا يخلو من أربعة أمور، كلمة حكم لا تخلو من أربعة أمور. الأمر الأول قد يكون حكما شرعيا، قد يكون حكما شرعيا، مثل أن يقال وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع حلال، يبقى حكم البيع إيه؟ حلال. الربا حكمه حرام. يبقى كلمة حكم تطلق على أربعة معاني: المعنى الأول الحلال والحرام أو الحكم، فنقول البيع حلال والربا حرام. المعنى الثاني قد تطلق على الأمور العادية، كقولنا مثلا الخبز مشبع، الإنسان لما يأكل الخبز يشبع، فحكم أكل الخبز بالنسبة للإنسان أنه إيه؟ أنه مشبع. وهذا الحكم حكم عادي، يعني عرف بمقتضى العادة، الإنسان تعود يأكل الخبز فيشبع، ولم يثبت هذا بالعقل، لم يثبت هذا بالعقل. بمعنى إن لو أمامك رغيف وأنت لم تذق قبل ذلك هذا الرغيف، لا يتصور العقل أن هذا الرغيف سوف يشبعك، فدل ذلك بالإيه؟ بالعادة، فدلت العادة على أن الخبز مشبع، وهذه تسمى بالأحكام العادية. مثالها أيضا: من لا يسير لا يصل، من لا يسير لا يصل، بمعنى أن الإنسان الواقف في مكانه لا يصل إلى مكان ما. إنسان واقف في مكان، هل يتصور إنسان مثلا يقف في هذا المسجد يصل إلى القاهرة؟ أبدا. ليه؟ لأنه واقف فين؟ في مكان. من لا يسير إلى يصل، فجرى ذلك بحكم الإيه؟ بحكم العادة. الحكم الثالث قد يكون حكما عقليا، قد يكون الحكم حكما عقليا، بمعنى الواحد نصف الاثنين والاثنين نصف الأربعة، فهذا حكم إيه؟ حكم عقلي، حكم عقلي. الأمر الرابع وهو ما يطلق على الحكم لغويا، فمثلا نقول زيد قائم أو ذهب زيد، فحكم زيد هنا أنه واجب الرفع. ليه؟ ذهب فعل ماضي وزيد إيه؟ فاعل مرفوع بالضمة، فنقول حكم زيد هنا إيه؟ واجب الإيه؟ واجب الرفع، ولا يمكن أن نقول أبدا أنه منصوب. ليه؟ لأنه جرت الأحكام، أحكام اللغة التي عليها الناس جميعا، أن الفاعل حكمه إيه؟ مرفوع الحاجة الفعل دايما إيه مرفوع. فنقول إن الأحكام لا تخلو من هذه الأربعة. فقول الإمام الجويني الأحكام سبعة يقصد بها الأحكام الإيه الأحكام الشرعية، يقصد بها الأحكام الشرعية. إذن الحكم في الاصطلاح ما دل عليه خطاب الشارع، ما دل عليه خطاب الشارع. فإذا قلنا حكم الله في هذه المسألة الوجوب، فمعناه أنه قضى بالوجوب ومنع المكلف من مخالفته. مثلا نقول حكم الله في الصلاة الوجوب، يبقى إذن هو أمر بالصلاة ومنع من ترك الإيه الصلاة. إذن الصلاة نقول الأمر بالوجوب، الأمر بالوجوب هنا إيه أن الصلاة إيه واجبة. طيب فنقول مثلا قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، قوله وأقيموا ده فعل إيه أمر جاء بصيغة الإيه الوجوب وأقيموا الصلاة، إذن إقام الصلاة صار إيه صار واجبا. دل على هذا خطاب الشرع أن الأمر بالصلاة أمر واجب، وسوف نفصل الكلام في مسألة الواجب بعد الآن. المهم المراد بخطاب الشارع هنا الكتاب والسنة، فالمقصود بخطاب الشارع هنا الإيه الكتاب والسنة. فهو يقول أن الحكم اصطلاحا ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. طيب من هم المكلفون؟ المراد به بأفعال، المراد الأول بالأفعال هي جميع أعمال الجوارح إن كانت الأفعال تقابل بالأقوال في الإطلاق العرفي. يعني إيه؟ إن كل عمل يخرجه الإنسان من بدنه أو يقوم به الإنسان ببدنه هذا له حكم إيه؟ هذا له حكم شرعي، هذا له حكم شرعي. وهناك من الأحكام ما لا يتعلق بها الأحكام الشرعية، اللي هي الأحكام الإيه؟ اللا إرادية، أحكام اللا إرادية التي يقع فيها إيه؟ الإنسان. طيب يخرج من قولنا أفعال المكلفين ما تعلق بالاعتقاد، فليس هو داخل في هذا الإيه؟ في هذا الحكم، ليس داخل في هذا الحكم. طيب يبقى أفعال المكلفين هي إيه؟ أعمالهم، أعمالهم التي يؤدونها لله تبارك وتعالى على سبيل الطواعية أو على سبيل الامتثال أو على سبيل الاستجابة، كما سنفصل إن شاء الله في مسألة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والحرام. طيب من هو المكلف؟ المكلف على نوعين، المكلف الآن يراد به البالغ العاقل، المكلف الآن المراد به الإيه؟ البالغ العاقل. ومن ليس مكلفا الآن لكنه من طبقة المكلفين، لكنه من طبقة المكلفين زي مين؟ زي الصبي حتى يكبر والمجنون حتى يعقل، فإذا والنائم حتى يفيق، كل دول من طبقات المكلفين غير أنهم ليسوا مكلفين الآن. مثال أذن المؤذن لصلاة الفجر الآن، أذن المؤذن لصلاة الفجر الآن وأنت مستيقظ، إذا صلاة الفجر صارت إيه؟ واجبة عليه. طيب واحد رايح في النوم ومحد الصحة وما استيقظ، صلاة الفجر في حقه واجبة؟ لا، سقط عنه الإيه؟ الوجوب. ليه؟ لأنه نائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، منهم عن النائم حتى يستيقظ. طيب ابنك احتلم في هذه الليلة قبل صلاة الفجر فأذن عليه صلاة الفجر، صارت الصلاة في حقه إيه؟ واجبة. ولو تأخرت سويعات قليلة لما كانت في حقه إيه؟ واجبة. ليه؟ لأنه رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، فإذا لم يحتلم هذا الصبي لم تجب عليه الإيه؟ الصلاة. كذلك البنت، البنت قبل صلاة الفجر نزل عليها دم الحيض لأول مرة في حياتها، إذا صارت الصلاة في هذه اللحظة واجبة عليها. يعني إيه؟ يعني تأثم بتركها بعد الآن، تعاقب معاقبة المكلفين على تركها بعد الإيه؟ بعد الآن. إذن نقول من ليس مكلفا الآن هو من طبقة المكلفين، وهذا يراد به الصغير والمجنون، فكل منهما من طبقة المكلفين. ولكن وجد مانع من التكليف وهو الصغر أو فقدان العقل، وإلا فما زال لم يجري عليهما قلم الإيه؟ التكليف. طيب إحنا بناخد كده مصطلحات وألفاظ، يعني إيه تكليف؟ يعني إيه تكليف؟ التكليف في اللغة معناه الإلزام، ومعناه ما فيه كلفة، وما فيه كلفة أو فيه مشقة، واصطلاحا طلب ما فيه مشقة، ما في طلب ما فيه مشقة. طيب نرجع للتعريف، الحكم اصطلاحا ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، من طلب أو تخيير أو وضع. طيب الطلب في الشرع له نوعان، الطلب في الشرع له إيه نوعان؟ الطلب في الشرع ابتداء على سبيل الحتم والإلزام، أو ما يسمى بالواجب، وإلا فيكون المندوب. طلب في الشرع على سبيل الحتم والإلزام فيسمى بالواجب، وإلا الدرجة التي تليه إيه؟ المندوب. الطلب في القسم الثاني وهو طلب الترك، وهو النهي إن كان على سبيل الإلزام فمحرم أو مكروه، فمحرم أو مكروه. طيب وقول أهل الاصطلاح أو تخيير يراد به الإيه؟ المباح. طب لما تيجي تنظر للمجموع وقولهم أو الوضع يراد به الحكم الوضعي، وذلك أن الأحكام نوعان كما سنبين الآن. يبقى احنا عندنا إذا كان الفعل على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، يبقى احنا خدنا كده الواجب والإيه والمستحب، أو نهي يقتضي التحريم أو الكراهة، كده خدنا الإيه تحريم والكراهة، كده خدنا كم من السبعة؟ أربعة، كده فضل لنا كم؟ ثلاثة. طيب وقولنا أو تخيير اللي هو مستوى الطرفين، افعل أو لا تفعل، يبقى ده خدنا القسم الكام؟ الخامس اللي هو الإيه؟ المباح. ثم أو وضع يراد به الحكم الوضعي، وذلك أن الأحكام نوعان، أحكام تكليفية وهي ما دل عليه خطاب الشرع من طلب فعل أو ترك أو ترك أو تخيير، وهي خمسة: الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح. وسيأتي إن شاء الله بيان كل هذه الأنواع عندما يعني نشرع في كلام في الأحكام الشرعية. طيب أحكام وضعية وهي ما دل عليه خطاب الشرع من أسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من فعل أو ترك ويترتب على ذلك الصحة والفساد، مثل رؤية الهلال. رؤية الهلال سبب في وجوب الإيه؟ الصيام، سبب في وجوب الصيام، لقول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والوضوء شرط صحة الإيه؟ الصلاة، الوضوء شرط صحة الصلاة، والحيض مانع من الصلاة. المصنف رحمه الله ذكر أن الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، دول الأصل هم كام؟ خمسة، أدخل فيهم الصحيح والباطل، والصحيح والباطل هم من الأحكام الوضعية، من الأحكام الإيه؟ الوضعية. فيبقى الجويني رحمه الله أدخل الأحكام الشرعية مع الأحكام الإيه؟ الوضعية، فصارت جملة الأحكام عنده كام؟ سبعة، ولكن الأحكام أحكام شرعية وأحكام وضعية. الأحكام الشرعية كام؟ خمسة: واجب، ها، ومباح، ومكروه، ومحظور، ومندوب، كده كام؟ خمسة. طيب هو حط حكمين تكليفيين اللي هما الإيه؟ الصحيح والإيه؟ الصحيح والباطل. طبعا الكلام ده يعني سيظهر أثره أول ما نبدأ في الكلام في أقسام الحكم التكليفي، أقسام الحكم التكليفي. شرع الإمام الجويني رحمه الله في تعريف الحكم التكليفي، أول الأحكام التكليفية التي ذكرها الإمام رحمه الله الواجب. إيه كلمة واجب؟ أنت كتير تسمع يقول لك إيه الأمر ده واجب عليك فعل، أنت يجب عليك فعل كذا وكذا. يعني إيه كلمة واجب؟ تسمع كلمة واجب لابد أن تفهم معنى هذه الكلمة وما تقتضيه هذه الكلمة. الإمام الجويني يقول: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وهذا القسم من أقسام الأحكام التكليفية. الأول يعني إيه أحكام تكليفية؟ يعني التي يلزم الإنسان الإتيان بها، لذلك قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. إذن الحكم التكليفي هو ما طلب من الإنسان إيه؟ فعله، ما طلب الإنسان إيه؟ فعله، إما بقى على سبيل الحتم والإلزام، وإما على سبيل الندب، أو ما طلب من الإنسان تركه، إما على سبيل الحتم والإلزام اللي هو المحرم، وإما على سبيل الإيه؟ الندب. فهذه إيه؟ أحكام أربعة، وإلا على سبيل التخيير وهو مستوى الطرفين، يبقى ده يسمى حكم إيه؟ حكم تكليفي. الأول، أول هذه الأحكام الواجب، والواجب في اللغة معناه الساقط، كلمة وجب يعني سقط، لذلك قال الله تبارك وتعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي إذا سقطت الجنوب عن اللحوم، ها يعني اللي هو يفصل الجلد عن الايه، عن اللحم، يسقط الجلد عن الايه، عن اللحم، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. لذلك يقول الشاعر أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عنا لسلم حتى كان أول واجبي، حتى كان أول واجبي. طيب ده في اللغة، طبعا هناك علاقة، دائما تلاقي علاقة بين التعريف في اللغة والتعريف في الشرع، أو تعريف في الاصطلاح، التعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح. طبعا التعريف في اللغة ما اتفق عليه إيه؟ أهل اللغة، والتعريف في الاصطلاح ما اصطلح عليه إيه؟ أهل هذا الفن. يعني التعريف في اصطلاح المحدثين ما اتفق عليه جماعة المحدثين، التعريف في اصطلاح الفقهاء ما اتفق عليه جماعة الايه؟ الفقهاء. التعريف في اصطلاح اللغويين ما اتفق عليه ايه؟ اهل اللغة. يبقى لما نقول كلمة في الاصطلاح يبقى ما اصطلح عليه اهل ايه؟ اهل هذا الفن. مثلا في اهل الدنيا مثلا اهل كل حرفة يصطلحون على مسميات للآلات والأدوات التي يعملون بها. ها؟ أهل كل حرفة يصطلحون على الآلات وعلى الأدوات التي يتعاملون بها. قد يكون مثلا الفأس يسمى عند طبقة من أنت تسميه فأسا، وطبقة من الحرفيين يسميه مثلا قادوما، فلا مشاح في الاصطلاح، لا مشاح في الاصطلاح، ولا ولكل قوم أن يصطلحوا على ما شاء، لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاء، ما دام هذا الاصطلاح لا يتعارض مع الايه؟ مع الشرع، ما دام هذا الاصطلاح لا يتعارض مع الشرع. خلينا من مسألة المصطلحات ونعود إلى اصطلاح الأصوليين بتعريف الواجب. الإمام الجويني قال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وفي الحقيقة الإمام الجويني رحمه الله عرف الواجب بحده، ولكنه لم يعرفه ببيان أصله أو ما وضع من أجله. يبقى النهاردة أنا لما أجي أقول عرف للصلاة، أما أقول لك عرف للصلاة هتقول لي يثاب على فعلها ويعاقب على تركها، يبقى أنت دلوقتي عرفت للصلاة بماهية الصلاة ولا عرفت للصلاة بحد الصلاة وحكم الصلاة؟ بحكم الصلاة. إذن تعريف الإمام الجويني بالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هو تعريف لحد الإيه؟ لحدود الواجب، وليس تعريفا إيه؟ للواجب ذاته. إذن بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين يعرف المصطلح إما بالحد أو ببيان الثمرة والحكم والأخذ. ويظهر أن الإمام الجويني رحمه الله عرف الحكم بإيه؟ بحده. لذلك قال في شرح التحرير إن حده بحكمه يأباه المحققون، إن حده بحكمه يأباه المحققون. واستحسن هذا القول الإمام القنوجي أو الإمام الفتوحي في شرحه على الكوكب المنير، الإمام الفتوحي على شرحه في كتاب الكوكب المنير. ومشى الإمام المصنف على تعريف أو ما ذكره الفتوحي وأيده في ذلك القول. طيب لما نقول الواجب تعريفه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، يبقى نيجي العرب التعريف الصحيح للواجب نقول ايه؟ الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا ايه؟ جازما، كالصلاة والزكاة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالوعد والصدق. طيب لما نقول ما طلب الشارع فعله طلبا جازما كالصلاة والزكاة وغيرها، خرج بهذا القيد، بالقيد الأول المحرم والمكروه والمباح. يبقى ما طلب الشارع فعله يبقى ده خرج منه المحرم والمكروه والمباح بهذا القيد. ليه؟ لأن حكم الواجب فعلا وتركا، حكم الواجب ايه؟ فعل وترك. فالمصنف يقول أن فاعله يثاب وتاركه يعاقب، فهذا يحتاج إلى أمرين، إلى امتثال للثواب وحتى يثاب على فعله، والثاني لو عبر عنه بقول يستحق تاركه العقاب بدل ويعاقب كان أحسن من ذلك، لأن من الواجبات ما لا يلزم الإنسان إذا تركه العقوبة إلا أنه في مشيئة الله تبارك وتعالى. ولا تستوي الأحكام عند الله تبارك وتعالى. ليس مثلا من ترك التوحيد كمن عق والديه. من ترك التوحيد قد يدخل في دائرة الإيه؟ الكفر، أو في دائرة الإيه؟ الشرك. أما من عق والديه فلا يخرج عن دائرة الإيه؟ الكبائر، لا يخرج عن دائرة الكبائر. إذن نقول إن الواجب ما طلب الشارع فعله، ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام، أو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما كالصلاة وغيرها. طيب، الواجب نوع من أنواع الأمر، الواجب نوع من أنواع الأمر، والأمر عند العرب يأتي على قسمين: أمر بصيغة الجزم، وأمر بصيغة الند أو غير الجزم. أمر بصيغة الجزم وأمر بصيغة غير الندب أو غير الجزم. زي إيه؟ يقول الله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة. ده أمر على سبيل الإيه؟ الإلزام، وسبيل الإيه؟ الجزم. طيب، يقول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتان، صلوا قبل المغرب ركعتان، صلوا قبل المغرب ركعتان لمن شاء. يبقى الأمر هنا على سبيل إيه؟ على سبيل الندب. طيب، لو هو قال صلوا قبل المغرب ركعتان، صلوا قبل المغرب ركعتان، صلوا قبل المغرب ركعتان وزكى، كان الأمر هنا خرج مخرج الإيه؟ مخرج الوجوب. ولكن جاءت قرينة صرفته من الوجوب إلى الاستحباب. طيب، قال وأقيموا الصلاة، هل جاء أمر يخفف هذا الحكم؟ مثلا وأقيموا الصلاة مثلا يوما واتركوها يوما، وأقيموا الصلاة أسبوعا واتركوها أسبوعا، أو أقيموا الصلاة شهرا ودعوها شهرا؟ أبدا. إنما وأقيموا الصلاة دل على طلب الفعل على سبيل الإيه؟ الاستمرار، على سبيل الاستمرار. إذن الواجب عند العرب يأتي على سبيل الحتم والإلزام، ويأتي على سبيل الإيه؟ الإلزام. طيب، الواجب اللي احنا بنتكلم فيه ده دائما يأتي على سبيل الإيه؟ على سبيل الحتم والإلزام، يأتي دائما على سبيل الحتم والإلزام. إذن الواجب له ثلاث تقسيمات، الواجب له ثلاث تقسيمات كما يقول الشيخ عبد الله الفوزان. أهم هذه التقسيمات، أهم هذه التقسيمات الواجب باعتبار الفعل، الواجب باعتبار الفعل. نقول ده واجب عيني، أو واجب، آسف، نقول هذا واجب معين، هذا واجب معين، وهو الأكثر، وهو الواجب الذي لا يقوم غيره مقامه. ده واجب معين، يعني عين الفعل مطلوب لذاته، عين الفعل مطلوب إيه؟ لذاته. زي الصلاة مثلا، زي الصيام، ينفع مثلا ربنا يقول وأقيموا الصلاة، يقول طب خلاص أنا مش هصلي وأروح أتصدق وخلاص بدل الصلاة دي، يعني أنا إيه مش هروح أصلي وأروح أتصدق بدل الصلاة دي عشان الصدقة دي تجزئني عن الإيه؟ عن الصلاة. ينفع؟ ما ينفعش. يبقى إيه ده اسمه واجب إيه؟ معين. واجب إيه؟ معين. الفعل نفسه إيه؟ معين. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه؟ صلوا، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، إذا صار متعين عليك أن تؤدي الصلاة بنفس الهيئة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش بقى أنك مثلا تقدم السجود على الركوع، ولا تقدم التشهد على القراءة الفاتحة. يبقى هنا صار ده واجب إيه؟ واجب معين. طيب، أيضا الفعل باعتبار أنه مبهم، وفي أقسام محصورة يجزئ فعل واحد منها، زي إيه؟ خصال الكفارة من عتق أو إطعام أو صوم. صار الواجب ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ في آية كفارة اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ماشي، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام إيه؟ 10 مساكين، ها، من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير الرقبة. فصار الأمر هنا على الإيه؟ على التخيير. صار الأمر هنا على التخيير، ولم يجزم عليك في أمر من هذه الأمور إلا إذا جاءت السنة وبينت أن الواجب أن تفعل الترتيب، أن الكفارة على الإيه؟ على الترتيب. تفعل الأول تعجز عنه، تفعل الثاني تعجز عنه، تفعل الثالث تعجز عنه، تفعل الإيه؟ الرابع. إذن هذا يسمى إيه؟ مبهم. القسم التقسيم الثاني باعتبار الوقت، وهو نوعان. يعني إيه؟ يعني هذا واجب مضيق، هذا واجب مضيق. معناه إيه؟ يعني هو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان. يعني ينفع رمضان واحد يصوم رمضان مثلا 33 يوم؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن وقت إيه؟ وقت معين. فهذا يسمى وقت ضيق، وقت مضيق. ما ينفعش تصوم مثلا قبل رمضان يومين وما ينفعش صوم تفطر من رمضان يومين لأنه وقت إيه؟ وقت معين. ما ينفعش مثلا أقول أنا الحج بيبقى في شهر ذي الحجة وشهر ذي الحجة الناس كلها بتروح تحج فده زحمة خلاص أنا أروح أحج مثلا في شوال عشان بيبقى في الدنيا رايقة هناك أنا أروح أحج في شوال. نقول هذا واجب إيه؟ هذا واجب ولا للأسف بعض من الذين له زي البهائية وغيره قال لك نحج في غير ذي الحجة نحج في غير ذي الحجة ليه؟ قال لك عشان بيبقى في زحمة والكلام ده كله نروح نحج في غير ذي الحجة. فهذا واجب إيه ومضيق. وهناك أصل أيضا من التقسيمات لتقسيم الواجب واجب موسع واجب إيه موسع. وهذا الواجب الموسع يجب على المسلم فعله يجب على المسلم فعله ولكن أعطاه إيه أعطاه شيء من الوسع. مثلا قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن الحج صار واجبا متى إيه متى تيسر للإنسان أن يفعل ذلك. ولكن أصل الحج على الإنسان واجب ولكن هذا الواجب صار منوطا بالإيه بالاستطاع. طيب واحد استطاع معه فلوس يطلع يحج معه فلوس يطلع يحج ولكنه مريض لا يستطيع السفر للحج بسبب المرض فنقول صار الحج واجبا عليه ولكن متى برئ وتزالت العلة صار الحج فرضا عليه. فممكن بقى يشفى السنة دي يشفى السنة اللي بعديها فصار الواجب فيه ايه فيه اتساع بالنسبة له صار فيه بالنسبة له ايه اتساع بالنسبة له صار موسع. التقسيم الثالث باعتبار الفاعل وهو نوعان ما يسميه العلماء واجب عيني واجب عيني. يعني ايه واجب عيني؟ يعني هذه الصلاة لا يصليها إلا أنت يبقى الصلاة دي لا يصليها إلا إيه؟ إلا أنت فصار فعل الصلاة واجب عيني عليك. ومثل مثلا ما يعني الشيخ عبد الله الفوزان يقول وهو ما لا تدخله النيابة مع القدر. يعني مثلا ينفع تقول أنا يا عم صلاة الفجر دي أنا مش بقدر أصلي عشان أنا ببقى بردان أنا أروح أجر واحد من على المزلقان أديله كل يوم 10 جنيه ينزل يصلي في ذلك ماشي انزل يا عم صلي الفجر بدالي ينفع؟ لا لان دي حكم ايه حكم عين يلزمك انت يلزم عين الشخص المكلف نفسه. ايضا يعني نقول فما دامت القدرة موجودة وجب على المكلف ان يفعل ذلك بنفسه. اما مع عدم القدرة فالمسألة فيها ايه فيها تفصيل اخر. القسم الثاني الواجب الكفائي الواجب الايه الكفائي. الواجب الكفائي ما يسميه العلماء اذا فعلوا البعض سقط عن الايه سقط عن الكل أو إذا فعلوا البعض سقط عن البقية. زي مثلا تغسيل موتى المسلمين ده واجب إيه واجب كفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الكل. طيب مات رجل في بلد من بلاد المسلمين ولم يجد أو لم يجد من يغسله ويكفنه أثم الكل أثم الكل يأثم الكل. لذلك الإمام الشاطبي يقول تجب على الجماعة أن توجد فيها من يقوم بواجبات الكفاية وإلا أثموا جميعا الكل يأثم. إذا لم يوجد في الأمة مثلا الأذان واجب إيه واجب كفائي. ما ينفعش أنا أقول واجب عيني لأنه لو واجب عيني يبقى كل الأمة هتأذن وقت الصلاة كله هيقف يأذن إنما هو واجب إيه كفائي. طيب مسجد اتقفل وأهل الحي كلهم تركوا الأذان فيه يأثم كل أهل الحي ابتداء الجهاد يعني ينقسم الى قسمين اما ان يكون فرض عين واما ان يكون فرض كفايه. والجهاد له احكام متى يكون الجهاد فرض عين؟ اذا دخل العدو الى بلد او داهم اهل بلد فهذا العلماء يقول عنه ده فرض ايه فرض عين. الواجب الكفائي اذا داهم العدو بلد بجوار بلاد المسلمين فصار يعني من يقوم من المسلمين يكفي من يعيش في هذا البلد فهذا يسمى واجب ايه كفائي. ولكن اذا احتاجوا صار الواجب واجب ايه واجب عيني واجب عيني اللي هو واجب نصرته. المهم خلينا ننتقل لنفصل إن شاء الله في مسائل دي لما نصل إلى مواضيعها في الكتاب. يبقى احنا عندنا دلوقتي واجب عيني واجب إيه كفائي. الواجب العيني ما يلزم المكلف إيه فعله والواجب الكفائي إذا فعله البعض سقط عن الكل. قبل ما نطلع من المسألة دي احنا عمالين نقول الواجب 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 وعندنا حاجة اسمها الفرض. هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ خلينا ناخد التفصيل يعني نتعلم التفصيل. بعض أهل العلم قال لا فرق بين الفرض والواجب ف
فإذا ما أطلق الفرض أو أطلق الواجب هما سواء. طب من قال بهذا القول؟ الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد قالوا بأن الفرض والواجب مترادفان. الفرض والواجب مترادفان. القول الثاني قول الحنفية، فهم يفرقون بين الفرض وبين الواجب، يفرقون بين الفرض وبين الواجب. طيب تعال كده نشوف الأحناف ليه فرقوا بين الفرض وبين الواجب، ما الذي اتفقوا فيه مع الشافعية والمالكية والحنابلة، وما الذي خالف فيه الأحناف الشافعية والمالكية والحنابلة. نرجع ورا سنة نقول إن الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا إيه؟ طلبا جازما، ماشي، ده الواجب. طب إيه الفرض؟ تعريف الفرض، الفرض تعريفه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ألا وفي فرق؟ ما احنا بنقول الفرض، الفرض ما طلب الشارع فعله طلبا ايه؟ جازما. والواجب ما طلب الشارع فعله طلبا ايه؟ جازما. ايه الفرق؟ الحنفية يقولون ما طلب الشارع فعله طلبا جازما باعتبار الدليل المثبت للحكم. يبقى الفرق بيني وبينك اعتبار الدليل المثبت للايه؟ للحكم. يعني ايه الكلام ده؟ الاحناف يقولون اذا جاء الحكم بدليل قطعي او بدليل متواتر فاننا نسميه فرضا، واذا جاء الحكم بدليل من اخبار الآحاد او بالقياس فاننا نسميه ايه؟ واجب. أرجع تاني، هقول تاني، أنا هوضح كلام أسهل. الأحناف يقولون إذا جاء الحكم بدليل قطعي، طب إيه هي الأدلة القطعية؟ القرآن ده دليل إيه؟ قطع الثبوت، مش إحنا بنقول القرآن دليل قطع الثبوت؟ ماشي؟ والمتواتر عند الأحناف قطع الإيه؟ الثبوت. يبقى الأحناف، طبعًا إحنا أخذنا التواتر يعني قبل كده؟ نقل الإيه؟ الكافة عن الكافة. يقول لك هذا حديث متواتر يعني نقل نقل الكافة عن الكافة. هذا التواتر معناه أن استحالة العادة أن يتواتر كل هؤلاء على الإيه؟ على الكذب. تستحيل العادة أن تنقل الأمة كلها القرآن وفيه كذب، استحالة أن يجتمع رجل من مصر ورجل من الشام ورجل من شرق الأرض ورجل من غرب الأرض على أن يأتوا بآية واحدة بنفس اللفظ وبنفس المعنى في وقت واحد، استحالة أن يتواتر على كذب. إذن هذا يسمى إيه؟ هذا تواتر، تواتر. طيب الأحناف يقولون إذا جه الأمر، إذا جه الأمر بنص القرآن أو بحديث متواتر ده نقول له أنت إيه؟ أنت عندنا الفرض. طيب إذا جه الأمر بنص ظني زي خبر الآحاد أو القراءات الشاذة فده عندهم يسمى إيه؟ يسمى واجب. طيب أيضا يدخلون القياس من جملة الإيه؟ من ضمن الأدلة الظنية. طبعا مسألة القياس هنتكلم فيها إن شاء الله في آخر الكتاب. طيب ندي مثال، يأتي الأمر عند الأحناف مثلا فيقول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة ده إيه؟ ده قرآن، صح؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ده إيه؟ قرآن. يبقى إذا إقامة الصلاة عند الأحناف إيه؟ فرض، ماشي؟ قال صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، ده إيه؟ عند الأحناف إيه؟ ده ايه؟ لا هو عند الاحناف مش فرض، عند الاحناف واجب لانه ما وصلش لحد التواتر لان الحديث مش متواتر، ماشي؟ يبقى عند الاحناف واقيموا الصلاه ده ايه؟ فرض. طيب اعفوا اللحى ده ايه؟ واجب. طيب الفرق بين واقيموا الصلاه وبين اعفوا اللحى ايه؟ ان ترك الصلاه، ترك الصلاه كفر. طب ترك حلق اللحيه، ترك اعفاء اللحيه معصيه، ترك اعفاء اللحيه ايه؟ معصيه. فعلى هذا كونهما واجبان فهذا لا يعني انهما بايه؟ بمنزله واحده، انما التسميه هنا باعتبار ايه؟ انهما طلب على سبيل الايه؟ على سبيل الجزم. طب نرجع تاني للكلام عند الاحناف في مساله الفرض واللازم او الفرض والواجب، وندي مثال. الأئمة من الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله يقولون في حكم الكفارة كفارة اليمين الإنسان إذا أراد أن يكفر عن 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 يمينه فإنه يلزم أن يعمل إيه؟ يبدأ بإيه؟ بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة أو في الآخر يسمي إيه؟ 3 أيام، لأن هم يروا أن ذلك على سبيل الإيه؟ على الترتيب. إذا ما كانش كده يبقى كده، إذا ما كانش كده يبقى إيه؟ كده. طيب، الإمام أبو حنيفة ثبت عنده قراءة لابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فصيام 3 أيام متتابعات، 3 أيام متتابعات. فيبقى الشافعية الشافعية والمالكية والحنابلة يقولون بأن يجوز للإنسان أن يقضي كفارة اليمين بصيام 3 أيام متتابعات أو متفرقات. فبيبقى الأحناف بيقولوا إنه هو يبقى الأحناف يقولوا إيه؟ لا، يجب عليه إنهم يكونوا إيه؟ طب لو صام متفرقات عند الأحناف لا يجزئوه، ما يجزئهوش عند الأحناف، ما يجزئوش. ليه؟ لأنهم فرقوا بين الفرض وبين الوالد، واعتمدوا على قراءة إيه؟ من القراءات الشاذة التي لم تثبت، أو قراءة لم بغير التي قرأ بها حفص عن عاصم. تمام؟ فده مثال لمسألة الإيه؟ ده مثال لمسألة الفرض والواجب عند الأحناف. طيب، إيه أثر التفريق بين الفرض وبين الواجب عند الأحناف؟ إيه الأثر المترتب على التفريق بين الفرض وبين الواجب عند الأحناف؟ فنقول أثر الفرق عند الأحناف يبرز من جهتين. الجهة الأولى قالوا، والكلام ده طبعا هيثير عندك بعض الأعجيب، قالوا إن منكر الفرض الذي ثبت بدليل قطعي إيه؟ كافر، ومنكر الواجب مبتدع يفسق لكنه لا يخرج من الملة. وهذا مرجع إلى أن الدليل القطعي لا شبهة فيه، فمن جحده عنادا واستكبارا فحظه الايه؟ الكفر. ماشي؟ بينما الذي يثبت بالظن وهو الواجب قالوا بأن هذا مورد شبهة قد يكون مشتبها عليه وواردا عليه غير المورد الذي أراده الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك قالوا بأنه لا يكفر. بينما الجمهور يقولون لا فرق بين كل من صح عنده الحكم بدليل صحيح سواء كان قطعيا أو ظنيا فإنه يكفر بجحوده لاعتقاده أنه أتى بابا من أعظم الإيه؟ الأبواب، أنه جحد شيء جاء في القرآن أو جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا، قد يحلق إنسان لحيته وهو يعتقد وجوب إعفاء اللحية، هو معتقد إيه؟ وجوب إعفاء اللحية وأنه واجب، فهذا بالنسبة للشرع إيه؟ فاسق، على معصية فاسق. ولكن لو أنكر وجوب إعفاء اللحية وقد استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم وظهر له الدليل وأقيمت عليه الحجة الرسالية التي يفهمها مثله فذلك قد رد شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكذب النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ فسواء كان هذا الدليل بقى ظني أو قطعي وهو دليل تعبدنا الله تبارك وتعالى به، فالجمهور يقولون أن ذلك حكمه الإيه؟ الكفر، أن حكمه الإيه؟ الكفر. طيب، أما إذا كان، طبعا الجمهور يقول أما إذا كان من أهل الاجتهاد وتأول النص، إحنا دلوقتي إحنا خلي بالك إحنا كلام ده إحنا بنحتاجه بنقوله في دروس ونحتاجه في دروس تانية. أما إذا كان متأول النص، رجل تأول النص زي مثلا عدي بن حاتم، عدي بن حاتم الطائي سمع الآية كله واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، راح جيب ماسك حبلين، حبل ابيض وحبل اسود وحاططهم قدامه وفضل يهرس ياكل ويبص للحبلين لسه ما ظهرش الابيض من الاسود، ياكل ما ظهروش لحد ما الحمد لله شاف الابيض من الاسود قال الحمد لله راح النبي صلى الله عليه وسلم. هو دلوقتي بالنسبه للحكم ده ايه؟ متأول. هو بالنسبه للحكم ده ايه؟ خلي بالك متأول. فلما لقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان وسادك ايه؟ لعريض، ذاك ايه؟ الخيط بين ايه؟ ظلمة الليل وبياض النهار. يبقى هو كان في الحكم ده كان ايه؟ كان متأول. يبقى انا لما اجي احكم على صيامه هنا احكم على صيامه انه ايه؟ ان صيامه صحيح لانه كان ايه؟ كان متأول. يبقى في فرق بين المتأول وبين الجاحد مع العلم، بين الجاحد مع العلم. طب الفرق الثاني انه اذا كان عند الاحناف انه اذا كان في عبادة وترك فيها شيء فرض قال الاحناف تبطل العبادة، ماشي؟ لو ترك فرض في العبادة ها تبطل الايه؟ العبادة. لكن اذا ترك واجبا لا يبطل ذلك الواجب مع اثمه، ويرون انه يأثم فقط لانه تساهل بذلك. خد مثال، يقولون مثلا بان قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة. قراءة الفاتحة في الصلاة عندهم ايه؟ خلي بالك واجبة. قراءة الفاتحة في الصلاة عند الاحناف ايه؟ يعني ايه واجبة؟ يعني لو تركها استنى بس، انت تتعجلش، انا مش عايز، انا عايزك تمشي معايا على حسب القواعد. يعني مش انا بكلمك على كلام اللي بيقولوه الاحناف، لان احنا طبعا احنا بندرب نفسنا دلوقتي ان احنا ازاي نستخدم الاصول. دلوقتي على كلام الاحناف يقولون بان من ترك واجبا فان الصلاح ايه؟ فان العمل صحيح مع الايه؟ مع الاثم. ناخد مثال الصلاه، لو ان انسان ترك صلاه، لو ان انسان ترك قراءه الفاتحه في صلاته عند الاحناف انه ترك واجبا. ليه؟ لان قراءه الفاتحه في الصلاه لم تثبت عندهم بدليل ظني، يعني ما جاش في القران يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاستفتحوا بقراءه الفاتحه، ما جاش بدليل ايه؟ قطعي، انما جاء بدليل ايه؟ ظني. ولذلك يرون انه اذا لم يقرا الفاتحه في صلاته فانهم يرون ان صلاته صحيحه، ولكنه آثم، وربما يلاقي الله عز وجل على صوره سيئه، ولكنه ايه؟ آثم، وبرضه صلاته ايه؟ صحيح. خلي بالك. فنقول تقعيدا على قولهم ان تارك الواجب اذا كان وسط العباده فالعباده ايه؟ العباده لا تبطل، العباده صحيحه. ولكن قالوا ان حكم قراءه القران في الصلاه فرض. حكم قراءه القران في الصلاه فرض، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال فاقرأوا ما تيسر من القران، وده في شان الصلاه. يبقى الامر فاقرأوا ما تيسر من القران في شان الصلاه، صار قراءه القران عندهم ايه؟ فرض. يعني لو قرأ ايه من القران صلاته صحيحه. طب لو ترك السوره التي بعد القران، السوره التي بعد الفاتحه اللي هي قراءه القران، صلاته عندهم ايه؟ طب يعني تبطل الصلاه بقراءه السوره ولا تبطل الصلاه بقراءه الفاتحه؟ شوف القياس، بطلت الصلاه بقراءه ايه؟ بطلت الصلاه بعدم قراءه السوره التي تلي الفاتحه، ولم تبطل الصلاه بسبب عدم قراءه الايه؟ بسبب عدم قراءه الفاتحه. فلو قرا مثلا مدهامتان فصلاته صحيحه، ما قراش الفاتحه، واحد كده جاي الله اكبر مدهامتان الله اكبر، ده عند الاحناف صلاته ايه؟ طب يا عم فين الفاتحه؟ قال لك لا، اصل الفاتحه جاءت لنا بدليل ايه؟ ظن الثبوت، وقراءه القران جاءت بدليل ايه؟ قطعي الثبوت. اذا قراءه الفاتحه عندهم غيره واجبه، ودل على ان تارك الواجب في اصل الفعل او اثناء الفعل، الفعل لا يبطل. ولكن هذا قول عجيب، ولا شك ان الراجح في المساله قول الجمهور، ان يجب على الانسان قراءه الايه؟ قراءه الفاتحه، يجب على الانسان قراءه الفاتحه. عشان كده بقول لك اثر التفريق في كلمه فرض واجب عند الاحناف، لان كلمه فرض واجب عند الاحناف تؤثر في الحكم، تؤثر في الحكم الشرع. طيب ناخد اخر مساله عشان انا عارف ان انتوا زهقتوا، ولكن لازم عشان خاطر بس الامور تكتمل. احنا عمالين نقول الواجب الواجب الواجب، كيف نعرف هذا الواجب؟ ازاي تعرف ان المساله دي واجب؟ الكلام ده ازاي واجب؟ طبعا الشيخ الفوزان عبد الله الفوزان لن يتعرض لها هنا، ولكن احنا نذكرها على يعني بحيث ان انت تتضح لك الرؤيه كامله، ولعلها تكون في طيات الكتاب. الالفاظ التي وردت في الشرع التي تدل على الوجوب، هناك الفاظ نستفيد منها هذا الوجوب، وهذه الاستفاده ترجح حكم على حكم، ترجح حكم على حكم. طيب من اي الالفاظ نستفيد حكم الوجوب اذا جاء في خطاب الشارع؟ طبعا خطاب الشارع ده المقصود به القران والايه؟ والسنه. طيب يبقى اللفظ الاول، اذا جاء اللفظ بفعل الامر كقوله افعل أو على وزن افعل، فإن الأمر في هذه الحالة يقتضي الايه؟ يقتضي الوجوب. مثلا أقم الصلاة لذكري، أقم ده فعل ايه؟ يبقى الأمر هنا يقتضي الايه؟ الوجوب. ماشي؟ أقم بقى دي جاءت بصيغة المفرد، جاءت بصيغة المثنى، جاءت بصيغة الجمع، فهي في الأخير ايه؟ أمر. أقيموا الصلاة ده فعل ايه؟ أمر، بس ده للمين؟ للجماعة. ماشي؟ أقم الصلاة ده فعل ايه؟ أمر، لكنه جاء بصيغة الايه؟ المفرد. فاحنا عندنا جاء بصيغة المفرد، جاء بصيغة الجماعة، هو عندنا ايه؟ أمر، والأمر يقتضي عندنا الايه؟ الوجوب. يبقى ده اللفظ الأول. اللفظ الثاني ما يسميه النحاة المصدر الذي ينوب عن فعل، مصدر ينوب عن فعل، زي الله تبارك وتعالى يقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فضرب الرقاب دي، ضرب الرقاب ده مصدر، ده ايه؟ مصدر ينوب عن الفعل، لأن كأن الآية كأن الآية بهذا اللفظ، فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوهم ضرب الرقاب. يبقى فضرب الرقاب مصدر نبع عن الايه؟ عن الفعل. فقوله فضرب الرقاب ده صار ايه؟ صار امر، صار ايه؟ امر. ولو حكم الايه؟ ولو حكم الايه؟ الامر. لو حكم الامر، لا احنا بنقول لو حكم الامر، لان الامر قد يكون يقتضي الوجوب وقد يقتضي الايه؟ الاستحباب. قد يقتضي الامر الوجوب وقد يقتضي الاستحباب، على حسب الايه؟ اما السياق، هذا ان السياق من المقيدات او القرائن، لان زي ما قلنا الامر يقتضي الوجوب ما لم تكن هناك قرينة ايه؟ تصرفه. وقد ياتي الامر والسياق هو الذي، والسياق يكون القرينة، السياق يكون الايه؟ القرينة. طيب يبقى ده اللفظ الثاني. يبقى اللفظ الاولاني الامر بلفظ الفعل الامر المباشر اللي هو افعل، اللفظ المصدر الذي ينوب عن الفعل الامر. الثالث الفعل المضارع المقترن باللام، الفعل المضارع المقترن باللام. احنا عارفين الفعل المضارع اللي بيبدا بكلمه، بيبدا بحروف كلمه ايه؟ انيت، بحروف كلمه ايه؟ انيت، الف ونون وياء وتاء، صح؟ اي فعل بيبدا باي حرف من الحروف دي بنسميه فعل ايه؟ وانت مغمض كده تقول ده فعل ايه؟ ده فعل مضارع. طيب الفعل المضارع المقترن بلام الامر، خلي بالك، مثل قول الله تبارك وتعالى لينفق ذو سعه، شيل كده اللام دي يبقى ايه؟ ينفق ذو سعه، دخل عليها اللام يبقى لينفق ذو سعه، بقى جاب بلام الايه؟ لام الامر، بقى اللام هنا بقت لام الايه؟ بقت لام الامر. فصار هذا الفعل من الافعال المامور بها ايه؟ وجوبا خلاص، او استحبابا على حسب الايه؟ على حسب الحكم. طيب من الالفاظ ايضا اللفظ الرابع أن يبين أن هذا الأمر متحتم ولازم، أن يأتي الأمر وفي صيغة التحتيم أو الحتمية أو اللزوم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ كان على ربك حتما مقضيا. يبقى إذن صار الفعل في هذه الحالة أمر إيه؟ لازم وواجب، حتما مقضيا. تمام؟ اللفظ الخامس أن يخبر الله سبحانه وتعالى أنه مكتوب علينا، أنه إيه؟ مكتوب عليه، زي ربنا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يبقى صار قوله كتب بمعنى أمر، كتب بمعنى إيه؟ أمر. وقال كما قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. يبقى إذن ده اسمه إيه؟ أمر، اسمه إيه؟ أمر. اللفظ السادس الإخبار بأن الله تبارك وتعالى قضاه وقدره سبحانه وتعالى، زي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى هنا تبقى بمعنى إيه؟ أمر ووصى. طيب القضاء في الآية دي قضاء إيه؟ خلينا نخش حتة عقيدة برضو. إحنا عندنا القضاء على نوعين، قضاء كوني وقضاء شرعي. القضاء في هذه الآية قضاء إيه؟ ها؟ طيب اللي يقول لي شرعي يقول لي ليه؟ يقول لي ليه؟ ها؟ لا تركه مش كفر، احنا قلنا ترك بر الوالدين مش كفر، ترك بر الوالدين من الكبائر. ها؟ لا انتوا بتلفوا حوالين المعنى الصحيح، كلكم بتلفوا حوالين المعنى الصحيح. لماذا قلنا بأن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هذا قضاء شرعي ولا نقول أنه قضاء كونيا؟ ها؟ لا هقول لك احنا ايه ما تستعجلش هقول لك فاهم مالك ها ايه يا إيه شباب انتوا بتنسوا انا بقول دلوقتي الا تعبوا الا اياه وبالوالدين احسان عشان يبقى المساله ده قضاء ايه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ده قضاء ايه ده قضاء ايه ده قضاء شرعي. طيب ليه ما قلناش انه قضاء كوني؟ لانه لو كان قضاء كونيا لا لازم ان كل الناس يكونوا مؤمنين ولا لازم ان ما يكونش في واحد عق على وجه الارض اصلا. فده ده قضاء ايه قضاء شرعي. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه قضاء ايه شرعي. وبالوالدين احسانا هذا قضاء ايه شرعي. لانه لو قال وقضى ربك يعني الفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني ان القضاء الكوني فيما أحبه الله فيما لا يحبه الله تبارك وتعالى. أما القضاء الشرعي لا يكون إلا فيما أحبه الله تبارك وتعالى. صح؟ يبقى عندنا قضاء كوني وعندنا قضاء شرعي. القضاء الكوني ها يكون فيما أحبه الله وفيما لا يحبه الله. قضاء ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجة. أما القضاء الشرعي يكون فيما إيه؟ فيما أحبه الله تبارك وتعالى. طيب اللفظ السابع والأخير أن يأتي أمر يتوعد على تركه فإذا توعد على تركه دل ذلك على وجوب هذا الإيه؟ الفعل. زي قال الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف من هم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف إيه فسوف يلقون غيا. يبقى جه هنا إيه وعيد بإيه بأن يلقوا غي بسبب إيه ترك صلاة. إذن جاء إذن هذا في أمر يحمل في طريقه الأمر بإيه لا الأمر بفعل الصلاة. الوعيد يحمل في طريقه الأمر بإيه بفعل الصلاة لأن الوعيد إنما جاء لتفعل بخلاف ما توعدك به لتفعل بخلاف ما توعدك بفعله. هو توعدك إن تركت الصلاة أن يضعك في غي أو هو توعد الأبعد بلاش أنت يعني توعد الأبعد إن ترك الصلاة أن يصلى غيا فيجب على الأبعد أن يأتي بالصلاة حتى لا يقع فيه الغي. والغي واد في جهنم كما قال أهل التفسير الغي واد في جهنم تستجير منه جهنم 400 مرة في اليوم 400 مرة في اليوم الغي. فالنهاردة نقول إن اللفظ السابع ما جاء الأمر بالوعيد على تركه فإذا توعد على تركه دل ذلك على وجوب هذا الإيه على وجوب هذا الأمر. فهذه الألفاظ الشرعية أو هذه الألفاظ التي وردت في الشرع التي تدل على الوجوب. فأنت عندما تقرأ القرآن أو تقرأ في السنة النبوية مر عليك فعل الأمر افعل أو مر عليك المصدر الذي ينوب عن فعل الأمر أو مر عليك فعل المضارع المقترن باللام أو بان لك أن هذا الأمر من على سبيل الحتم والإلزام أو بان لك أنه مكتوب أو أخبر الله تبارك وتعالى بأنه قضاه وقدره بمعنى أوجبه سبحانه وتعالى فإن ذلك يبين لك أن حكم هذا الفعل هو الإيه؟ الوجوب. أن حكم هذا الفعل هو الوجوب. طيب نقف عند المندوب والمباح وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ونكمل إن شاء الله عز وجل غدا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.